إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية ونورا، كتاب الله جلت قدرته مشحون بالآيات العظيمات الدالات على بيان فضل العلم والعلماء ورفعة قدر العلماء عند الله تبارك وتعالى، وبيان أن الله تبارك وتعالى رفع أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة. من تلك الآيات التي تدل على فضل العلم والعلماء قول الله جلت قدرته: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال في عمدة التفسير: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال: هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قال ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قال ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وقال محمد بن جعفر: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر، وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وقال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولم يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتوي بعض المعاني وما يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم. الذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه ويستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائدة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر من أمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي إليه وتأويل تعين الوقوف على إلا الله حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي إليه وتأول تعين الوقوف على إلا الله حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. ومن الآيات العظيمات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل والمؤمنين بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى فيؤمنوا به أي يصدقوه وينقادوا له، فتخبت له قلوبهم أي تخضع وتذل له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. وقال السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي فيفرقون بين الأمرين، الحق المستقيم الذي يحكمه الله ويحكمه والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كل منهما من الشواهد، وليعلموا أن الله حكيم يقيد بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كما إلى النفوس الخيرة والشديرة فيؤمن به بسبب ذلك ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبهة، فتخبط له قلوبهم أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمته وهذا من هدايته إياهم وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم. علم بالحق وعمل بمقتضاه، علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. ومن الآيات الدالات على فضل العلم والعلماء قول الله جل في قدرته، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لما رجعت الرسل إلى ملكة سبأ بما قال سليمان عليه السلام قالت قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا، وبعثت إليه إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعون إليه من دونك. قال السعدي رحمه الله، فقال سليمان لمن حضره من الجن والإنس أنيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين، أي لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة. قال عفريت من الجن، والعفريت هو القوي النشيط جدا، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة 4 أشهر، شهران ذهابا وشهران إيابا، ومع ذلك أقول هذا العفريت أنا ألتزم بالمجيء به على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه، والمعتاد من المجالس الطويلة أن تقوم معظم الضحى نحو ثلث يوم، هذا نهاية المعتاد وقد يكون دون ذلك أو أكثر. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال المفسرون هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له آصف ابن برخيا، كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالا، وأنه دعا الله فحضر أي العرش، فالله أعلم هل هذا هو المراد أم أن عنده علما من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد. فلما رآه مستقرا عنده حمد الله تعالى على إقداره وملكه وتيسير الأمور له، وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أن يختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين حاشا وكلا، بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني عن شكر الشاكر، كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها. فترى أن الله تبارك وتعالى قد بين أنه أقدر صاحب العلم على أن أتى ما أتى من أمر عجيب وفعل غريب بما آتاه الله من قوة العلم، حتى إنه لا يفعل ما عجز العفريت الجني أن يفعله في ذات الزمن، وكفى بهذا شرفا للعلم وأهله. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، أن يظهر فضائحهم وما كانت تجره ضمائرهم فيجعله علانية، فقوله تعالى يوم تبلى السرائر أي تظهر وتشتهر، فهؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعا وموبخا أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يعني تحاربون وتعادون في سبيلهم، أي لهم عن نصركم وخلاصكم هاهنا، هل ينصرونكم أو ينتصرون، فما له من قوة ولا ناصر. فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار، قال الذين أوتوا العلم وهم السادة في الدنيا والآخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة فيقولون حينئذ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين أي الفضيحة والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره وما لا ينفعه. وقال الزمخشري عفى الله عنه قوله تعالى يخزيهم يذلهم بعذاب الخزي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته يعني هذا لهم في الدنيا ثم العذاب في الآخرة شركائي على الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهم ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم يعني تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم ومعناهم. قال الذين أوتوا العلم هم الأنبياء والعلماء من أممهم الذين كانوا يدعونهم إلى الإيمان ويعظونهم فلا يلتفتون إليهم ويتكبرون عليهم ويشاقونهم ويقولون ذلك شماتة بهم. وقال الشوكاني رحمه الله قوله تعالى قال الذين أوتوا العلم قيل هم العلماء قالوه لأممهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى بعضهم وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة. وقيل هم الأنبياء وقيل الملائكة والظاهر الأول لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلك وإن كان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم بل هم أعرق فيه لكن لهم وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف وهو قولهم أنبياء أو قولهم ملائكة ولا يقدح في هذا جواز الإطلاق ولأن المراد الاستدلال على الظهور فقط. قوله تعالى إن الخزي اليوم أي الذل والهوان والفضيحة يوم القيامة والسوء أي العذاب على الكافرين مختص بهم. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم أن يفضحهم على رؤوس الخلائق ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله ويقول ألا شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أن تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم وتزعمون أنهم شركاء لله فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم فيقولون ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الذين أوتوا العلم أي العلماء الربانيون إن الخزي اليوم أي يوم القيامة والسوء أي سوء العذاب على الكافرين وفي هذا فضيلة أهل العلم وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أمرهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد أنه خشي عليهم العين وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه وتدخل الجمل القدر والرجل القبر ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في الآية في قوله ودخلوا من أبواب متفرقة قال علم أنه سيلقى إخوته في بعض تلك الأبواب. وقوله وما أغني عنكم من الله من شيء أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع. إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها قالوا هي دفع إصابة العين لهم وإنه لذو علم لما علمناه قال قتادة والثوري لذو علم يعلمه وقال ابن جرير لذو علم لتعليمنا إياه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى ولما أي ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره، وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه وإنه لذو علم أي صاحب علم عظيم لما علمناه أي لتعليمنا إياه لا بحوله وقوته أدركه بل بفضل الله وتعليمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام أمرا آخر تدل على فضل العلم وشرف العلماء، وهو أن يوسف عليه السلام إنما دخل بسبب جمال صورته الظاهرة السجن فلبث فيه بضع سنين، وإنما أخرجه الله تبارك وتعالى بفضل عينه وجمال باطنه، فلم يغن عنه ظاهره شيئا بل كان كما مر سببا في دخوله الحبس. وأما ما آتاه الله تبارك وتعالى من علم التأويل وما فتح الله رب العالمين به على بصيرته من أنوار المعرفة، فإن ذلك كان سببا لخروجه من السجن بفضل الله رب العالمين، ثم ما كان بعد ذلك من تبوئه أعلى المناصب في مصر، فكان ما كان من شأن إتيان أبويه وإخوته بعد ذلك وسجودهم بعدما رفع أبويه على العرش بين يديه كما كان هو الشأن من شريعة يعقوب، أو كان سجودا دون سجود كما يقول العلماء. على كل فالآيات التي وردت في كتاب الله جلت قدرته تدل على فضل العلم وشرف أهله كثيرة وضافية، بل القرآن كله يدل على فضل العلم وعلى شرف أهله، لأنه كتاب العلم الذي أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه ليخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور. ويكفي للدلالة على ذلك أن أول لفظة نزلت من القرآن العظيم وأول كلمة آتاها الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هي الفعل الحبيب الشائق الذي فيه ما فيه من دلالات المعاني العميقات، وفيه ما فيه مما يدعو إلى الإقبال على العلم وتعلمه وبثه بعد العمل به، وهي قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا الكتاب العظيم الجليل كتاب ربنا تبارك وتعالى أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه ليعلمه به ويعلم الناس وليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فالقرآن كله لا يجتزأ منه بعض آيات، وإنما القرآن كله دلالة على فضل العلم وشرف أهله. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا فيما علمناه، وأن يعلمنا ما جهلناه، وأن يرزقنا العمل بذلك والإخلاص فيه والدعوة إليه والثبات عليه حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية ونورا، كتاب الله جلت قدرته مشحون بالآيات العظيمات الدالات على بيان فضل العلم والعلماء ورفعة قدر العلماء عند الله تبارك وتعالى، وبيان أن الله تبارك وتعالى رفع أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة. من تلك الآيات التي تدل على فضل العلم والعلماء قول الله جلت قدرته: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال في عمدة التفسير: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال: هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قال ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قال ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وقال محمد بن جعفر: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحدة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وقال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولم يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتوي بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم. فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه ويستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاريعهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف، فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق، محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر الأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي إليه وتأويل، تعين الوقوف على إلا الله، حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي إليه وتأول، تعين الوقوف على إلا الله، حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. ومن الآيات العظيمات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والمؤمنين بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى فيؤمنوا به أي يصدقوه وينقادوا له، فتخبط له قلوبهم أي تخضع وتذل له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. وقال السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيفرقون بين الأمرين الحق المستقيم الذي يحكمه الله ويحكمه والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كل منهما من الشواهد، وليعلموا أن الله حكيم يقيد بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كما إلى النفوس الخيرة والشريرة، فيؤمنوا به بسبب ذلك ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبهة، فتخبط له قلوبهم أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم، علم بالحق وعمل بمقتضاه، علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. ومن الآيات الدالات على فضل العلم والعلماء قول الله جل في قدرته قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لما رجعت الرسل إلى ملكة سبأ بما قال سليمان عليه السلام قالت قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا، وبعثت إليه إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعون إليه من دونك؟ قال السعدي رحمه الله: فقال سليمان لمن حضره من الجن والإنس: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين، أي لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة. قال: عفريت من الجن، والعفريت هو القوي النشيط جدا، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة 4 أشهر، شهران ذهابا وشهران إيابا، ومع ذلك أقول هذا العفريت أنا ألتزم بالمجيء به على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه، والمعتاد من المجالس الطويلة أن تقوم معظم الضحى نحو ثلث يوم، هذا نهاية المعتاد وقد يكون دون ذلك أو أكثر. قال: الذي عنده علم من الكتاب، قال المفسرون هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له آصف ابن برخيا، كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالا، وأنه دعا الله فحضر أي العرش، فالله أعلم هل هذا هو المراد أم أن عنده علما من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد. فلما رآه مستقرا عنده حمد الله تعالى على إقداره وملكه وتيسير الأمور له، وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أي ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين حاشا وكلا، بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن شكر الشاكر، كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمه داعي للمزيد منها وكفرها داعي لزوالها. فترى أن الله تبارك وتعالى قد بين أنه أقدر صاحب العلم على أن أتى ما أتى من أمر عجيب وفعل غريب بما آتاه الله من قوة العلم، حتى إنه لا يفعل ما عجز العفريت الجني أن يفعله في ذات الزمن، وكفى بهذا شرفا للعلم وأهله. ومن الآيات الدالة التي على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم، أن يظهر فضائحهم وما كانت تجره ضمائرهم فيجعله علانية، كقوله تعالى: يوم تبلى السرائر، أي تظهر وتشتهر. فهؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعا وموبخا: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يعني تحاربون وتعادون في سبيلهم، أين هم عن نصركم وخلاصكم هاهنا، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فما له من قوة ولا ناصر. فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار، قال الذين أوتوا العلم وهم السادة في الدنيا والآخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة، فيقولون حينئذ: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أي الفضيحة والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره وما لا ينفعه. وقال الزمخشري عطى الله عنه قوله تعالى: يخزيهم يذلهم بعذاب الخزي، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني هذا لهم في الدنيا ثم العذاب في الآخرة، شركائي على الإضافة إلى نفسه، حكاية لإضافتهم ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يعني تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم ومعناهم. قال الذين أوتوا العلم هم الأنبياء والعلماء من أممهم الذين كانوا يدعونهم إلى الإيمان ويعظونهم فلا يلتفتون إليهم ويتكبرون عليهم ويشاقونهم ويقولون ذلك شماتة بهم. وقال الشوكاني رحمه الله قوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم، قيل هم العلماء، قالوه لأممهم الذين كانوا يعيدونهم ولا يلتفتون إلى بعضهم، وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة، وقيله الأنبياء وقيل الملائكة والظاهر الأول، لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلك، وإن كان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم بل هم أعرق فيه، لكن لهم وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف، وهو قولهم أنبياء أو قولهم ملائكة، ولا يقدح في هذا جواز الإطلاق، ولأن المراد الاستدلال على الظهور فقط. قوله تعالى: إن الخزي اليوم، أي الذل والهوان والفضيحة يوم القيامة، والسوء أي العذاب على الكافرين مختص بهم. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم، أن يفضحهم على رؤوس الخلائق ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله. ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أن تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم وتزعمون أنهم شركاء لله، فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الذين أوتوا العلم، أي العلماء الربانيون: إن الخزي اليوم، أي يوم القيامة، والسوء، أي سوء العذاب على الكافرين. وفي هذا فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أمرهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد أنه خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه وتدخل الجمل القدر والرجل القبر، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في الآية في قوله: ودخلوا من أبواب متفرقة، قال: علم أنه سيلقى إخوته في بعض تلك الأبواب. وقوله: وما أغني عنكم من الله من شيء، أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قالوا: هي دفع إصابة العين لهم، وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة: والثوري لذو علم يعلمه. وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى: ولما أي ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره، وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه: وإنه لذو علم، أي صاحب علم عظيم، لما علمناه، أي لتعليمنا إياه، لا بحوله وقوته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام أمرا آخر تدل على فضل العلم وشرف العلماء، وهو أن يوسف عليه السلام إنما دخل بسبب جمال صورته الظاهرة السجن فلبث فيه بضع سنين، وإنما أخرجه الله تبارك وتعالى بفضل علمه وجمال باطنه، فلم يغن عنه ظاهره شيئا، بل كان كما مر سببا في دخوله الحبس. وأما ما آتاه الله تبارك وتعالى من علم التأويل وما فتح الله رب العالمين به على بصيرته من أنوار المعرفة، فإن ذلك كان سببا لخروجه من السجن بفضل الله رب العالمين. ثم ما كان بعد ذلك من تبوئه أعلى المناصب في مصر، فكان ما كان من شأن إتيان أبويه وإخوته بعد ذلك وسجودهم بعدما رفع أبويه على العرش بين يديه، كما كان هو الشأن من شريعة يعقوب، أو كان سجودا دون سجود كما يقول العلماء. على كل، فالآيات التي وردت في كتاب الله دلت قدرته تدل على فضل العلم وشرف أهله كثيرة وضافية، بل القرآن كله يدل على فضل العلم وعلى شرف أهله، لأنه كتاب العلم الذي أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه ليخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور. ويكفي للدلالة على ذلك أن أول لفظة نزلت من القرآن العظيم وأول كلمة آتاها الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هي الفعل الحبيب الشائق الذي فيه ما فيه من دلالات المعاني العميقات، وفيه ما فيه مما يدعو إلى الإقبال على العلم وتعلمه وبثه بعد العمل به، وهي قوله تبارك وتعالى: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا الكتاب العظيم الجليل كتاب ربنا تبارك وتعالى أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه ليعلمه به ويعلم الناس وليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فالقرآن كله لا يجتزأ منه بعض آيات، وإنما القرآن كله دلالة على فضل العلم وشرف أهله. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا فيما علمناه، وأن يعلمنا ما جهلناه، وأن يرزقنا العمل بذلك والإخلاص فيه والدعوة إليه والثبات عليه حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.